بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
رحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، تحدثنا في اللقاء السابق بهذه الدورة عن طغيان الكنيسة وما فعلته الكنيسة من طغيان قاد الناس بعيدا عن الكنيسة وعن دين الكنيسة وأوصل الناس إلى المذاهب الفكرية المعاصرة التي تسيطر على واقع الدنيا اليوم والتي بدأت تتسرب إلينا في عالمنا الإسلامي. نود أن نعرف أو نقف على الصورتين، الصورة الحالية والصورة القديمة التي كانت سائدة زمن الكنيسة للمجتمع الغربي، ونرى كيف حصل الانتقال، من المسؤول عن هذا الانتقال، ما هي الأسباب التي غيرت قيم المجتمع وأوصلت المجتمع الأوروبي إلى هذه الصورة التي نراها اليوم. الواقع القديم الذي كانت تعيشه أوروبا، أوروبا كانت تعيش في زمن الملوك والإقطاعيين، كانت تعيش في زمن الملوك والإقطاعيين. إيش معنى الإقطاعيين؟ الإقطاعيون هم أصحاب الأرض، مثلا عائلة الدوق بيتر مثلا، هذه العائلة عندها أرض من هنا إلى مثلا مدينة كام، عندها 100 كيلو متر، هذه الأرض بمزروعاتها وفلاحيها ومن عليها ملك لهذه العائلة، أشبه ما تكون بمملكة لهم. العمال يعملون في هذه الأرض صباح مساء، يأكلون من هذه الأرض ويشربون في هذه الأرض ويموتون ويدفنون في هذه الأرض، ويأتي أبناؤهم ليعمل بدلا منهم في هذه الأرض، بمعنى أن هؤلاء يعتبروا عبيدا للأرض، عبيدا للأرض، ليسوا عبيدا للرجل، ما هم مثل نظام العبيد اللي كان قائم، لا، ما هو نظام عبيد، عبيد للأرض، حتى لا يجوز لهم أن يغادروا الأرض، ومن غادر الأرض وذهب إلى أقطاعية أخرى يتعرض للعقوبة. ولو أخطأ الفلاح في هذه الأرض فإن عقوبته إنما تكون على من؟ على الأقطاعي. ولو قتله الأقطاعي الملك لن يتعرض له بسوء، لأن هؤلاء عبارة عن عبيد عنده يفعل بهم ما يشاء. لكن الجميع يأكل والجميع يشرب والجميع يعيش مما يزرع، يعني حقيقة له نظام، له حسنات وله سوءات. من حسناته أنه ما في أحد يموت من الجوع، لأنهم كلهم فلاحين، ما يزرعونه يأكلونه ويعيشون في هذا البيت، هم عبيد لكنهم يعيشون. إذن هذا المجتمع الإقطاعي هو المجتمع السائد في أوروبا، والإقطاعيون ويعني يحكمون حياة أغلب الناس، لأن الناس في جملتهم كانوا فلاحين، وفي جملة الناس كانوا يعيشون في الريف، والقليل من الناس كانوا يعيشون في داخل المدينة. هذا النظام فيه سوءات كثيرة وفيه القليل من الحسنات. أيضا من ملامح هذا المجتمع اللي كان سائد إبان سيطرة الكنيسة أنه مجتمع فيه قيم، فيه أخلاق، فيه عفة، فيه تواصل اجتماعي. يعني كان الناس هناك علاقة طيبة بين الأب وابنه، هناك قيم دينية مسيحية تحكم حياة الناس، مثلا الناس تدعوهم الكنيسة إلى الصدق، فهناك دعوات إلى الصدق، هناك حسن في المعاملة، هناك تواصل بين الأب وأبنائه. فكان مجتمع مترابط إلى حد كبير، خاصة المجتمعات الزراعية، الإنسان لا يعمل وحده، يعمل هو وزوجته وابنه وبنته، يعملون جميعا في المزرعة مع بعضهم، فهناك تضامن اجتماعي في المجتمع الزراعي. عموما كانت القيم قيم جيدة في إبان المجتمع الزراعي. حتى لو نزلت إلى المدينة فأيضا المدينة كانت يعني فيها قيم اجتماعية جيدة، ما كان موجود التفكك الاجتماعي الموجود حاليا. هناك عفة. ممكن أن يكون هناك لا مؤاخذة بالكلمة زواني أو بغايا، لكن لم يكونوا صورة صارخة، كانوا هنا وهناك وبالستر، لكن المجتمع مجتمع عفيف. ولو قدر لواحد منكم أن يرى فيلم عن الريف الإنجليزي قبل 100 سنة، لو واحد شاف فيلم عن الريف الإنجليزي تجد أن النساء في الفيلم كلهم لابسين طويل، وأحيانا يضعون نصف حجاب يغطي نصف الرأس. كل صور الريف الإنجليزي أبدا تلبس طويل إلى الركبة، وتلبس هنا إلى معصمها، وملابس محتشمة. لا تجد في صور الأفلام التي تصور الريف الإنجليزي أو الريف الأوروبي بشكل عام، لا تجد فيها تهتم أبدا أبدا. الحقيقة ما نراه اليوم لم يكن موجودا إبان الكنيسة، بل لم يكن موجودا حتى قبل 100 سنة. طيب ما هو الموجود اليوم؟ الموجود اليوم واقع سيء، واقع منحل، واقع إباحي، واقع متفكك اجتماعيا، واقع متفكك أخلاقيا. لن نسهب في شرح هذا الواقع لأن الجميع يراه. الأب الذي لا يعرف أين يعمل ابنه، الابن الذي يرسل لأمه هدية في عيد الأم في كل سنة، أو يتصل بشركة فالشركة تتكفل بإرسال الهدية إلى أمه في عيد الأم، يتصل عليها في كل شهرين مرة مع أنه يسكن في الحي الذي تسكن فيه. هناك تفكك اجتماعي كبير، هناك دعارة مقننة بل معروضة على الانترنت. ما عاد الإنسان يستتر بالدعارة، لا لا، الدعارة لم تعد جريمة في المجتمع الحديث، بل أصبحت بحكم القانون حرية. من حقك أن تفعل ما تشاء، من حق ابنتك أن تحضر إلى بيتك شابا، ولو رفض يعطوها رقم هاتف، إذا أبوك رفض اتصل على هذا الرقم، تأتي الشرطة فتجبرك على أن ترضى بالبغي في بيتك وبالبغاء في بيتك تحت سمعك وبصرك، لأن هذا إجراء قانوني، لأن هذا إجراء قانوني وأنت تعتدي على سيادة القانون. ليس من حقك أن تجبر ابنتك على حياة العفة. إذن هناك تقنين للجريمة، وهناك ممارسة لها ومجاهرة بها حتى اجتماعيا. ما تفعله ليس خطأ، لا ليس خطأ، من حقك أن تفعل، ومن حقك أن تنشره في مواقع الانترنت وفي قنوات فضائية متخصصة بثقافة الدعارة، بثقافة البغايا، بثقافة الجنس. واقع سيء ومشين. الإحصاءات تخبرنا بأن معظم الأولاد الذين يولدون في تلك المجتمعات أولاد غير شرعيين، أولاد غير شرعيين، أولاد نتيجة لعلاقة عابرة، لعلاقة آثمة. والقلة من يكونون من زوج وزوجة. ماذا يحصل في هذا المجتمع؟ لماذا تنتشر الخمور في تلك المجتمعات؟ يشربون الخمر أكثر من شربهم للماء. لماذا ينتشر بينهم الشذوذ الجنسي ونكاح المحارم وغيرها مما لا يليق نسبته في مثل هذا المكان؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي تغير في حياة الناس؟ لماذا انتكست الفطر؟ لماذا حصل ما حصل؟ من المسؤول عن هذا التغيير؟ كيف وقع هذا التغيير؟ نحن الآن عندنا واقع وعندنا ماضي. عندنا ماضي لا حد ما مقبول، عندنا واقع سيء جدا. السؤال كيف حصل هذا؟ ومتى حصل؟ وكيف حصل؟ وما المسؤول عنه؟ هذه أسئلة ينبغي أن نبحث عن جوابها. لماذا الآن عدد رواد الكنائس يقل باضطراد؟ لماذا الكنائس تغلق أبوابها؟ لماذا تباع لتتحول إلى مساجد؟ لماذا الناس تبتعد باتجاه الإلحاد؟ معظم الغربيين الآن في أوروبا لا يؤمنون بدين. ما الذي حصل؟ لما حصل كل هذا؟ الحقيقة نريد أن نقف على معالم مما حصل. لن نستطيع شرح ما حصل بتمامه، لكننا نريد أن نقف على معالم تبين لنا ما حصل. في زمن الكنيسة كانت الأحوال أفضل بكثير مما هي عليه الآن. في القرن 16 ظهرت الثورة الصناعية. والثورة الصناعية ظهرت في معظمها ومجملها في المدن، ومعظم الثورة الصناعية قام على يد أو بأموال اليهود، ليس على يد اليهود، بأموال اليهود، لأن اليهود كانوا يملكون رؤوس أموال كبيرة، فكانوا يقرضون التجار والمجازفين الذين يريدون المجازفة وإنشاء مصانع. طبعا في ذلك الزمان المصنع من الممكن أن يخسر جدا، فكانت مجازفة. اليهود لا يجازفون بأموالهم، اليهود يقرضون من يجازف بماله من أجل بناء مصنع، فإذا نجح المصنع هم يأخذون حصتهم من الربا 10% 5%، أما إذا المصنع راح فهم يأخذون مال التاجر ويأخذون بيته ويأخذون أرضه، لأن هناك رهن. هذه الصناعات الناشئة التي بدأت تنشأ تحتاج إلى عمال، لكن سكان المدن كانوا قليلين. المدينة اللي تكون كبيرة سكانها 40,000 30,000 50,000، نحتاج إلى عمال. العمال فين؟ العمال يعملون في الزراعة. بعد سقوط الإقطاع ماذا حصل؟ الأرض تحولت إلى العمال، كانت الأرض للإقطاعي، الآن صارت الأرض للفلاحين الذين يعملون عليها، أعطيت لهم، صارت ملكا لهم. إذن على أرض الواقع عبيد الأرض تحولوا إلى فلاحين في الأرض، بقوا يعملون في الزراعة، بقوا في المجتمع الزراعي. الآن هناك صناعات ناشئة في المدينة تحتاج إلى هؤلاء العمال، فبدأت هذه الصناعات تعطي الناس أموال، تغريهم بالنزول إلى المدينة، فبدأت ظاهرة رحلة الفلاحين وتركهم للفلاحة وذهابهم إلى المدينة للعمل في المدينة. طبعا المدينة بشكل عام لإنسان يعيش في الريف هي مكان ساحر، هي مكان ساحر، المباني أكبر، في سيارات، في حركة، في ناس مختلفين من جنسيات مختلفة من أماكن مختلفة، في دراسة، في تعليم، فهي مكان ساحر بالنسبة للفلاح، هذا في القديم مو في الحديث. فبدأ العمال يأتون، لكن في المقابل صارت هناك جملة من الأمور التي تواجههم. هو في الفلاحة يأكل ويشرب ويأخذ كل كفايته، الآن هو يأخذ أجرا، هذا الأجر أحيانا يكفي وأحيانا لا يكفي. الآن هو يعيش في المدينة من غير زوجة، بينما كان عايش هناك في مجتمع زراعي يتزوج، والزوجة تنتقل إلى بيته ويعملان معا في فلاحة أرضهما. الآن هو يعيش بعيدا عن أهله. بدأ يتأخر سن الزواج في المجتمعات الغربية، كان سن الزواج 18 19 20، صار يصل إلى 25 30 بعد أن يجمع قليل من المال ليعود إلى المدينة. خلال رحلة هذا الشاب إلى المدينة، هو يحتاج، عنده جوعة الجنس وليس عنده دين يردعه، وليس هناك قيم مجتمع الزراعي تسيطر عليه في المدينة، فهو بعيد عن القبيلة وعن الأب وعن الجد وعن الموجه. فابتدع له أصحاب رؤوس الأموال حتى يضمنون بقاءه في المصنع، وحتى لا يغادر ويمل سريعا ويعود إلى بلاده ويعود إلى قريته وإلى مزرعته، تدع له صناعة تؤمن بقاءه. هذه الصناعة هي صناعة البغاء، صناعة الزنا. نساء يعملن بفروجهن في المجتمع لتأمين شهوات هؤلاء العمال. هنا حصل انحدار قيمي كبير. فيما بعد بدأت هذه الثورة الصناعية تستقطب النساء أيضا، لماذا لا نحضر النساء فيعملن؟ عمل النساء بجوار الرجال سيؤمن عدد من الأمور لهؤلاء الرأسماليون الجدد أو الإقطاعيون الجدد الذين هم رأسماليين، سيؤمن لهم عدد من الخدمات. بداية الصناعة ستكون أقوى، لأن العامل لن يغادر بعد سنة وسنتين وثلاثة ويترك المصنع ويعود ويأتي عامل آخر جديد، لا، سيبقى العمال، لأنه المجتمع الصناعي سيصبح المجتمع المدني سيصبح مجتمعا أكبر. ولن يعود العمال مرة أخرى إلى بلادهم، ستأتي النساء ويتزوج هذا في المدينة ويعيش في المدينة. الأمر الثاني، في تلك الفترات كان العمال يعملون 12 ساعة 14 ساعة، فكانت تكثر اضطرابات العمال وهم يطالبون بتخفيض ساعات العمل، عمل في المصنع عمل مضني، فلما يعمل هو 12 ساعة أو 13 ساعة 14 ساعة هذا إنهاك له. فبدأت اضطرابات كثيرة للعمال يطالبون بتحسين الأجور أو بتخفيض عدد ساعات العمل، فاستخدمت المرأة من قبل الرأسماليين كسلاح لمواجهة إضرابات الرجال. إذا أنت تبطل كيفك؟ عندنا جيش من النساء مستعدات للعمل وبأجور أقل. ليش بأجور أقل؟ لأنه في الغالب الرجل هو المكلف في الإنفاق على الأسرة، فالمرأة لا تحتاج الراتب كما يحتاجه الرجل، تحتاجه غالبا لكمالياتها. فلذلك كانوا يستخدمون النسوة في إيش؟ في قمع تلك المظاهرات وتأمين جيش من العاطلين عن العمل جاهز للدخول إلى سوق العمل متى دعت الحاجة إلى ذلك. طبعا لكن نجحت هذه الثورة، الثورات والاضطرابات، في تخفيض ساعات العمل حتى صارت عدد ساعات العمل لا تزيد بحال عن 8 ساعات، وإذا كانت أكثر هناك خارج دوام إلى غير ذلك. لكن حصل أيضا شيء جديد، صار عندنا نساء يعملن مع الرجال، والحقيقة هذا أص البلاء، أص البلاء الاختلاط بين الرجل والمرأة. عندما يقيمان معا نضع الزيت بجوار النار، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. عندنا شباب وعندنا شابات ابتعدوا عن مجتمعاتهم، عن والديهم وعن ذويهم، يقيمون بجوار بعضهم. هناك دفعة الجنس التي فطر الله الرجال والنساء عليها، هناك ضعف للوازع الديني، هناك دين محرف، هذا كله جعل يعني الحابل يختلط بالنابل، وحصل ما نراه اليوم وما نسمعه اليوم. الاختلاط لم يكن فقط في العمل، الاختلاط أيضا كان في فصول الدراسة. في المجتمعات التي كانت في زمن الكنيسة ما كان في مدارس، كان الذين يتعلمون هم الطبقة الأرستقراطية فقط، هذا النبيل يحضر إلى بناته وإلى أولاده من يدرسهم في قصره. وفي بعض المدن هناك دراسات وهناك مدارس، لكن بشكل عام الناس لم تكن تتعلم، وغالب الذين يتعلمون كانوا من الرجال، ما كان في بنات يتعلمنا إلا في المجتمع الإيش؟ المجتمع الأرستقراطي. بدأ ينشأ التعليم العام والناس يرسلون أولادهم إلى مدارس نظامية، بدأ بعض الناس يطالبون لماذا لا تتعلم البنت، لماذا فقط الولد هو الذي يتعلم. عادة كان يقوم أمر تكرر كثيرا في مختلف بلاد أوروبا، بل وتم تسويقه أيضا في بلادنا، اللي هي صناعة الرأي. كيف يصنع الرأي؟ ما رأيكم في عمل المرأة؟ كان في أيام زمان وسائل الإعلامية هي فقط الصحافة والخطابة، كل وسائل الإعلام كانت تنحصر في الصحافة والخطابة فقط. كيف الصحافة؟ هناك صحف، هذه الصحف تتبع عادة للرأسماليين لأنها تمول من أصحاب المصانع وأصحاب رؤوس الأموال الذين ينشرون إعلانات في هذه الصحافة إلى غير ذلك. فتثير الصحف قضية، ما رأيكم في عمل المرأة؟ فيبدأ الكتاب لا لعمل المرأة، نعم لعمل المرأة، وهؤلاء يكتبون وهؤلاء يكتبون وهؤلاء يكتبون. ثم تبدأ اللعبة صانعو الصحافة، يكبر الصوت الذي يقول نعم ويخفض الصوت الذي يقول لا. هؤلاء يا أخي منطقيون، يقولون البنت هذه إنسان ينبغي أن تتعلم، خلاص إذا لازم أن تتعلم. أولئك يقولون بأنه ستقع شهوات ونزوات ومصائب، قل لا، نحن سنصنع مجتمعا نظيفا ليس فيه إيش علاقات جنسية. أنتم تفكرون بأن هؤلاء الشباب فقط يعيشون للجنس، لا، الأمر ليس هكذا. سنضع مدارس محافظة، ثم يصنعون مدرسة هنا ومدرسة هناك محافظة، وبالفعل تكون مدرسة ناجحة والبنات يتعلمن في جو محتشم، ومدير المدرسة رجل كبير في العمر صارم لا يسمح بأي مشاكل تحصل في المدرسة. أرأيتم نجحت التجربة؟ التجربة رائعة. أنتم متخلفون تعيشون في زمن العصور الوسطى، ترفضون أن تتعلم البنت. تبدأ البنات بالبداية، الأسر المتحررة هي التي ترسل بناتها، ثم بعد ذلك لماذا بنت فلان تذهب وبنتي ما تذهب، ويبدأ الجميع يذهب. طبعا نحن لسنا ضد تعليم المرأة، نحن ضد اختلاط المرأة بالرجل في التعليم، اختلاط البنت بالذكر في التعليم. أما تعليم المرأة فهو واجب كتعليم الرجل، كتعليم الرجل، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن نحن الذي نرفضه هو ما حصل من الاختلاط. تعلمت المرأة في المدارس الابتدائية، بدأت بالبنات الأجرأ والبنات اللي من مجتمعات متحررة ومن أسر غير محافظة، وامتنع المحافظون عن إرسال بناتهم. اكتشفوا بعد فترة أن بناتهم جاهلات، وإذا جلسوا بين المتعلمات لا يعرفن شيئا عن الجغرافيا ولا عن أينشتاين ولا عن الفيزياء. ماذا حصل؟ فبدأ التيار كماله يكبر، ولعب الإعلام دوره في نصر هذا الرأي على ذاك الرأي، أخفى العيوب وأظهر الإيجابيات. والخطباء أيضا الذين يلتقون في الحدائق العامة وفي المناسبات الثقافية، هذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه، ما تزال هذه الصرعة تزيد حتى وجدت المرأة في كل التعليم العام. المدارس الابتدائي الأمر بسيط، في المتوسط زاد الأمر سوءا، لأنه صار عندنا ناس في سن البلوغ. لما صرنا في الثانوي كنا في البلاء العظيم، جينا على الدخول في الجامعة صارت ثورة أكبر بين ندرس البنت ولا ما ندرسها. طيب ليش ما تدرسوها ما دام البنت نجحت في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي وأثبتت جدارة أكثر من الشاب؟ البنات يدرسن أكثر من الإيش؟ من الذكور، ويحققن نتائج في التعليم العام أفضل بكثير مما يحققها الذكور. ليش؟ البنت تهتم بالدراسة وتهتم في كل شيء يعني يسند إليها. أنا أشعر هذا بابني وبنتي. ابني إذا جلس يدرس في اليوم ساعة أقول له يعني منظرك غريب على الكتاب، من زمان ما شفتك جالس على الكتاب. بينما ابنتي تدرس في كل يوم ساعات طوال، لا أرى هذا عند أولادي أبدا، ولعل كل منكم يرى هذا في أبنائه وبناته. طب لماذا تحرمون البنت من الجامعة وقد أثبتت تفوقها في الثانوية وسبقت أقرانها من الذكور؟ إنها الذكورية البغيضة، أنتم أعداء المرأة، أنتم 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 أنتم. دخلت المرأة إلى الجامعة، لماذا تخافون من دخولها إلى الجامعة؟ إنها تجلس بحضرة الأستاذ الوقور في محفل علمي، محفل عظيم له فخامته له أثره. لا تفكروا بالجنس. لكن اكتشفنا فيما بعد أن الأساتذة يقيمون علاقات مع الطالبات، أما الطلاب والطالبات فصار لكل طالبة عشيق ولكل طالب عشيقة، واختلط الحابل بالنابل. في البداية لا، بعد أن تنتهي المحاضرة هناك غرفة يذهب إليها الفتيات فيجلسن فيها، تبدأ المحاضرة الثانية تخرج الفتيات إلى المحاضرة. ثم بعد ذلك ظهرت ظاهرة البنت الأجرى التي تتأخر في الدخول إلى غرفة البنات وتخرج قبلها بقليل، وبعدين في بنت جريئة لا تدخل إلى الغرفة أبدا إلى غرفة البنات، وبعدين ظهر ظاهرة الفتى الأجرى اللي يكلم البنات، وبعدين هذول طلاب الجامعة كلهم كده إيش نعملهم الله يهديهم. في الجامعة اختلط الحابل بالنابل، خرج الأمر خارج الجامعة. لكن عاد إيش نسوي؟ هذول شباب الجامعة الله يهديهم، هذا المجتمع هكذا كان يتصرف مع الموضوع، شباب جامعة الله يهديهم إيش نسوي؟ تعودوا على ذلك في الجامعة. ثم بعد ذلك صار الموضوع بلاء عاما طاما، اختلاط في الجامعات، في الثانويات، في المصانع، في المعامل، في المكاتب. بدأت قيم المجتمع تتغير. مثلا في المجتمع الأول، مجتمع الكنيسة، القوامة للرجل، إن الرجل هو الذي يصرف على البيت. لكن الآن هو يعمل وهي تعمل، هو يدفع وهي تدفع، طيب لماذا تكون له القوامة ما دامت هي تدفع كما هو يدفع؟ يعني الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لكن الآن المرأة تدفع معك، لماذا تكون لك القوامة؟ المرأة صارت شريك كامل للرجل في التبعات وفي المسؤوليات وفي الواجبات وفي كل شيء. ففقد المجتمع علاقة القوامة بين الرجل والمرأة، وهي التي ترسي دورا للرجل في قيادة الأسرة من الناحية المالية والاقتصادية، وتعطي المرأة دورا في قيادة الأسرة من الجهة العاطفية، من الجهة التربوية، تقوم بترقيح الأبناء بالمثل والقيم وإرضاعهم ذلك كما ترضعهم حليبها. لا 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 لا، المرأة تعمل. طيب الولد وين يروح؟ نأخذ الولد ونحطه فين؟ في الروضة، في الروضة، أو نحضر له خادمة. هل هذه الخادمة ستكون أما؟ هي تستطيع أن تقدم اللبن والطعام، تطعم هذا الطفل، لكنها لن تعطيه الحنان، لكنها لن تعطيه المثل، لن تعطيه القيم. فظهرت قيم جديدة في المجتمع، وظهرت علاقات جديدة في المجتمع الغربي. طبعا بداية الدراسة كانت أول شيء ندرس في كلية الآداب فقط، وندرس في كلية الطب فقط، ثم بعد ذلك صارت تدرس في كل الكليات ما يلزم المرأة منها وما لا يلزم. بداية عمل المرأة تعمل سكرتيرة فقط وبعض الوظائف التي تناسب أنوثتها، بعدين صارت تعمل في كل شيء، حتى سائقة باص، حتى قائدة كتيبة، حتى جندية، صارت تعمل كل شيء ولو كان هذا لا يناسب أنوثتها. ثم بعد ذلك صارت تعمل مصارعة حرة وملاكمة ولاعبة كرة قدم ولاعبة كرة سلة، أبدا مثل الرجل. طيب هل هذا يليق بأنوثتها؟ هل الله عز وجل خلقها من أجل هذا؟ من الذي سيقوم بتربية ولدها؟ من الذي يقوم بتربية ابنتها؟ من سيعطي العاطفة لهذه الأسرة التي افتقدت الأم وافتقدت الأب لأنهم مشغولون في العمل؟ يتصل الأب على الأولاد يقول والله أنا اليوم أقابلكم في المطعم الفلاني، فيذهبون يلتقون في المطعم لقاء عابرا. ما هكذا تكون الحياة الأسرية. هناك أمر ساهم حقيقة في اندفاع أوروبا باتجاه الإلحاد، باتجاه الانحلال. لم يكن هو وحده العامل الوحيد في اندفاع أوروبا باتجاه هذا الواقع الآسن الذي نراه اليوم، إنما كان هناك جملة أسباب من بينها هذا السبب، وكان سببا مؤثرا. هو في الحقيقة عجل في التسارع إلى هذا الواقع، صار المجتمع يمشي بسرعة أكبر، وهو مؤامرة اليهود على أوروبا. اليهود سرعوا اندفاع أوروبا باتجاه هذا الواقع. كيف؟ عن طريق النظريات العلمية التي صاغوها أو التي نصروها واستخدموها. اليهود ليسوا دائما يصنعون الحدث، هم في الجملة لا يصنعون الأحداث، لكنهم يستغلون الأحداث، يجيدون استغلال الأحداث. مثلا نظرية ماركس، ماركس يهودي، نظرية الشيوعية. لينين الذي كان من كبار قادة الثورة الشيوعية كان يهودي. ستالين كانت زوجته يهودية ولم يكن يهوديا. اليهود لهم جزء كبير من صناعة الثورة الشيوعية، الثورة الشيوعية التي كانت تدعو إلى الإلحاد. الحزب الشيوعي السوفيتي القيادة المركزية 70% من أفرادها كانوا من اليهود، مع أن الثورة الشيوعية قائمة ضد اليهودية وضد المسيحية وضد الإسلام وضد الأديان، وكان ماركس يقول الدين أفيون الشعوب، لكن اليهود كانوا سببا في اندفاع أوروبا باتجاه الإلحاد. فالثورة الشيوعية التي وضعت أسس علمية للإلحاد كانت حقيقة صناعة يهودية. الانحلال الأخلاقي الذي أحدثه رجل مثل فرويد، سيغموند فرويد كان رجلا يهوديا، هو الذي جعل من الفساد مؤسسة علمية، وجعل من حياة العفة رذيلة ومرض ينبغي أن تأخذ عليه دواء. إذا كان بنتك لا تقيم علاقات مع أصدقاء فهذه مريضة، لازم تأخذها على العيادة، لازم تأخذها العيادة، لازم تحضر لها صديق يعاشرها. إذا ما فعلت هذا أنت مريض نفسيا. من الذي قال هذا؟ فرويد. فرويد وكان رجلا يهوديا. داروين لم يكن يهوديا، كان مسيحيا، لكن الذي نشر نظريته وأيدها كانوا هم اليهود. دوركاين عالم الاجتماع كان رجلا يهوديا، وهو الذي يتحدث عن نظرية العقل الجمعي، كان رجلا يهوديا. غالب الفلاسفة الذين ظهروا في إبان الثورة الصناعية بعد سقوط المجتمع الكنسي أو المجتمع الملكي كانوا من اليهود، الذين وضعوا أسس فلسفية جديدة تحكم المجتمع الغربي. الحقيقة لماذا يفعل اليهود هذا؟ اليهود كانوا حاقدين على المجتمع الكنسي وحق لهم، وقد تعرضوا للكثير من الظلم والاضطهاد في مجتمع الكنيسة. لماذا تضطهد الكنيسة اليهود؟ باختصار لأنها تعتقد بأن اليهود صلبوا الرب، عذبوه، قتلوه، قتلوا أصحابه، صلبوه على الصليب، فلذلك هم يكرهونهم. في المقابل أيضا اليهود كانت لهم تصرفات تجعلهم مكروهين في المجتمعات التي يعيشون فيها. ليش؟ اليهودي ينظر إلى نفسه على أنه شعب الله المختار، وكانوا بالفعل شعب الله المختار. الله عز وجل في القرآن يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كانوا في يوم من الأيام مفضلين على العالمين، لأن فيهم الأنبياء، لأنهم يؤمنون بشريعة الله. هم يعتقدون أن هذا التفضيل هو حق لهم، سيبقى ما بقي الليل والنهار، سواء كانوا فجارا أو كفارا أو عصاة، فهم أبناء إبراهيم وأبناء إسحاق، وينبغي أن يستمر لهم هذا المجد إلى يوم القيامة مهما عملوا. وهذا ليس بصحيح، فتفضيلهم كان مشروطا بصلاحهم، والكتاب المقدس يخبر عن هذا أيضا. يعني الكتاب المقدس يخبر عن تفضيلهم، يخبر يقول: مبارك مباركوك يا شعب إسرائيل وملعون اللاعنوك. صحيح، الذي يبارك شعب إسرائيل مبارك، هذا متى؟ في زمن موسى عليه السلام، في زمن الاصطفاء. لكن الكتاب المقدس نفسه يخبرنا بأن البركة تحولت إلى لعنة: إني ألعن بركاتكم، إني ألعن بركاتكم، تحولت البركة إلى لعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، جيل شرير وفاسق، هكذا يقول المسيح عنهم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن البركة التي أعطيت لهم كانت مشروطة ولم يفوا بالشرط. لذلك كتابهم يقول: لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لقد تغير الحال. اليهود يقولون: لا، اصطفاؤنا باقي إلى يوم القيامة. يعيش في عقلية الاصطفاء، بعقلية السيادة على الأرض، أنه السيد، لكن على أرض الواقع هو ضعيف، مستضعف، مضطهد بسبب وبدون سبب. على أرض الواقع كانوا أقلية موجودين في كل بلد منهم، هناك ثلة وهناك حفنة، وهذه الحفنة في الغالب كانت مضطهدة. المجتمع يضطهدهم لأنهم يهود أعداء المسيح، ولأن لهم ممارسات خرجت من نفسيتهم. هذه النفسية، نفسية الاستعلاء العرقي، جعلت الجميع يتعامل معهم بكراهية ويتعرض لهم بالاضطهاد. الله عز وجل يقول عن بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شتتهم الله عز وجل في كل البلاد. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا في حالة، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الله أن يعودوا إلى دين الله، فعندها يرفع الله عنهم الذلة، أو حبل من الناس. ما نعيشه اليوم من سيطرة اليهود على العالم إنما هو حبل من الناس. اليهود في العالم كله 15 مليون، 5 منهم في فلسطين، 5 في أمريكا، و5 مشتتين في بلاد الدنيا. الخمسة الذين في أمريكا يحكمون أمريكا. كيف يحكمون دولة ديمقراطية؟ الصوت فيها بصوت، سواء كان يهودي ولا مسلم ولا عدد مسلمين أكثر، ومع ذلك يفوز من يستقطبه اليهود، من ينجحه اليهود. ليش؟ لأنهم يملكون رؤوس الأموال التي تدير الحملات الانتخابية لهذا ولهذا. هم موجودون في الحزب الجمهوري وموجودون أيضا بالحزب الديمقراطي، مرشح الحزب الجمهوري معه وهم معه أيضا مرشح الحزب الديمقراطي، يتبعون لهذا ويتبعون لهذا. اليهود هم أصحاب رؤوس الأموال، وليس سرا أن نقول بأن معظم الشركات العالمية الكبرى، الشركات عابرات القارات، الشركات الدولية التي تدير التجارة العالمية في معظمها من اليهود. معظم الشركات العالمية اليهود في كل بلاد العالم، وأحيانا تفاجأ في دول فقيرة لا تظن أن اليهود وصلوا إليها، فإذا بك تفاجأ أن اقتصاد هذه الدول أيضا بيد اليهود. مرة كنت في السنغال فكنت أتباحث مع الإخوة، فقال لي: ترى هذا السوق، هذا السوق لليهود، اليهود هم الذين يمسكون اقتصاد البلاد. قلت: وصلوا إلى السنغال؟ قال: وصلوا إلى السنغال. نعم، اليهود برؤوس الأموال العالمية وعابرات القارات والشركات الكبيرة التي تدير الاقتصاد العالمي يمسكون بزمام الأمور، فذلك يوصلون إلى البيت الأبيض من يشاءون ويمنعون من لا يشاءون. هذه حقيقة نعيشها اليوم. كيف حصلت هذه الحقيقة؟ لم تحصل في يوم بين عشية وضحاها، لا لا، الأمر كان عملا متواصلا. لماذا يفعل اليهود هذا؟ للعقلية التي عندهم بأنهم شعب الله المختار، ملعون من لعنهم ومبارك من باركهم. هذه العقلية موجودة في التوراة لكنها موجودة بشكل صارخ في التلمود. التلمود الذي كتبه رهبانهم أو الذي كتبه أحبارهم وحاخاماتهم لا يدعون بأنه من وحي الله، لكنهم يؤمنون به ويضعونه إلى جنب التوراة ويطبقون ما فيه من تعليمات كتبها الحاخامات طوال قرون. ماذا يقول التلمود؟ التلمود يقول بشكل صارخ بأن شعب إسرائيل هم شعب الله المختار، وأن هذه الشعوب الأمميين الجويم هم حمير، هكذا نص التلمود، هم حمير خلقها الله ليركبها شعب الله المختار. كلما مات منها حمار، كلما نفق منها حمار، ركبوا حمارا آخر. فهكذا نظرتهم إلى الأمم: ليس علينا في الأميين سبيل. هكذا نظرتهم إلى العالم بأنهم حمير. فتخيل إنسان مضطهد في مدينته، في قريته، في دولته، يشكل أقلية ضعيفة، وهو ينظر إلى نفسه على أنه السيد الحقيقي لهذه الأرض. لذلك اليهود كانوا دائما يرقبون هذه المجتمعات وينتظرون الفرصة للوصول إلى مصادر القرار فيها، إلى أصحاب القرار فيها، ووصلوا إلى أصحاب القرار وقادوا العالم حقيقة شئنا أم أبينا. كيف حصل هذا؟ حصل هل لأن اليهود ناس خارقون في ذكائهم؟ تكوين دماغهم بيختلف عن تكوين دماغنا؟ لا لا أبدا أبدا. ما الذي يحصل؟ اليهود يخضعون في زاوية المجتمع، يرقبون هذا المجتمع، يعرفون نقاط القوة، نقاط الضعف. المجتمع غافل عنهم وهم ليسوا بغافلين عن المجتمع. تصور مثلا إنسان في السجن وهناك حراس للسجن، الحراس ليسوا في كل لحظة متنبهين لهذا الذي في السجن، لكن هذا الذي في السجن ينظر إلى الحراس، يرقب هذا متى ينام، هذا متى يصحو، هذا نظره ثاقب، هذا نظره ضعيف، هذا عنده مشكلة في السمع، هذا نومه ثقيل، هذا نومه خفيف. يدرسون هذا المجتمع الذي يعيشون حوله، وينتظر الفرصة المناسبة للخلاص من أسره، بينما الحراس لا يفكرون في أمر هذا السجين وأنه يقوم بدراستهم وتحليل مكامن القوة والضعف، لا يهتمون بدراسة سيكولوجيته كيف يفكر، لا يأبهون له. لذلك يستطيع هذا السجين في لحظة من اللحظات أن يتخلص من حراسه ولو بعد حين. هذا شأن اليهود في المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها، كانوا يحاولون قراءة هذا المجتمع، معرفة نقاط القوة فيه، نقاط الضعف فيه، فاستطاعوا أن يصلوا عن طريق النساء وعن طريق الأموال إلى بلاط الملوك وبلاط الرؤساء وأصحاب رؤوس الأموال، وكان فيهم حقيقة أصحاب القرار. فحصل ما حصل. ما الذي يدفعهم إلى هذا؟ أنهم يشعرون بأنهم شعب الله المختار، وأنه ينبغي أن يحكموا هذا العالم، وينبغي أن يسودوا هذا العالم. طبعا هم يريدون التخلص من دين الكنيسة، لأن الكنيسة كانت تضطهدهم، فأيضا ساهموا في دفع أوروبا باتجاه الإلحاد، باتجاه التفكك الأخلاقي، باتجاه الانحلال، فوصلنا إلى المجتمع الحديث، المجتمع الذي نراه اليوم مجتمع مفكك أخلاقيا منحل إلى غير ذلك، ووصلنا إلى واقع جديد نعيشه اليوم. هذا الواقع سند بنظريات علمية أصدرها علماء، هذه النظريات هي التي مكنت لذهاب الدين، لذهاب الأخلاق. من أهم هذه النظريات نظرية داروين. العلماء صاروا يدرسون ويدرسون في جامعات العالم هذه النظرية، بعضهم درسها على أنها حقيقة، لكن هذه الحقيقة كانت تنهار أمام مطارق العلم الذي يثبت في كل يوم من الأيام تفرد الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، خلق مكرما، ولقد كرمنا بني آدم، خلق مكرما، عنده إرادة، عنده تفكير، عنده حرية، عنده قدرة على التطوير لا تجدها عند الحيوانات. أنت لو شفت الحمير الموجودين على وجه الدنيا كلهم مثل بعض. الحمير اللي بأمريكا ليسوا مثقفين أكثر من الحمير اللي عندنا في مجتمعاتنا، مثل بعض. الحمار هو حمار، الحمار هو حمار. طيب ما أثرت عليه البيئة؟ ما استطاع أن يستفيد من البيئة فيطور نفسه، أو يطور قيمه، أو يطور طريقته في التعرف على الأتان وإقامة العلاقة معها، بقي كما هو الحمار. أول حمار زي آخر حمار. الحمار في العصر 21 لا يختلف أبدا عن الحمار اللي كان في العصر الأول أو القرن الأول أو القرن الثاني. ما في حمار الآن مثقف. ما أعطي الحيوان الإبداع الذي أعطاه الله للإنسان؟ الإنسان في كل يوم يطور في حياته، يطور حتى في قيمه وإن كان هذا ليس بصحيح، يطور في طريقة تفكيره، يحاول أن يغير. الحيوان عمره ما يحاول التغيير، أول حمار مثل آخر حمار. بينما الإنسان اختلف كل شيء، اختلفت في ملابسه، في قيمه، في نظراته، في طريقة تعامله، في تصرفاته، في كل شيء يتغير الإنسان. تكريم إلهي أعطاه للإنسان عندما جعله إنسانا متميزا عن سائر الحيوانات. ولتميزه أرسل الله إليه الأنبياء وأنزل عليه الكتب وطالبه بعمارة الأرض وسخر له الأرض وما عليها. فالكون مسخر لهذا الإنسان ليعينه على تحقيق الغاية التي لأجلها خلقه الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قل هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فهذا هو واجب الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، واجبه أن يكون خليفة عن الله في الأرض. فالإنسان إن كان يصح أن يقال عنه حيوان لأن به مادة الحياة، فهو حيوان متميز وليس حيوان متطور عن شيء آخر أبدا أبدا. طبعا هذه النظرية تصطدم مع أسس الأديان التي تقول بأن أصل الحياة الإنسانية كان من آدم وحواء. هنا يقول لا، هناك تطور حصل. وإن كان بعض القصص يقول ما المانع أن نقول بأن الإنسان اللي أصله حيوان تطور إلى آدم وحواء. فظهر في تاريخ الكنيسة أناس خلافا للأصل يعني يقولون بأنه يمكن أن تكون نظرية دارون صحيحة. هناك علماء داروينيين بمعنى أنهم يؤمنون بنظرية داروين، وبدأوا يقولون هذه النظرية ليست نظرية أحيائية فقط، نجعلها في علم النفس، نجعلها في علم الإنسانيات، نجعلها في علم السياسة، نجعلها في علم الاقتصاد. فتم إشاعة هذه النظرية. أحد هؤلاء الملحدين اسمه هيلكسلي، عالم دارويني، يتحدث ويعترف بأن الإنسان حيوان متفرد، لكن يحدثنا عن أثر هذه النظرية. يقول منذ داروين لم يعد الإنسان يستطيع أن ينظر لنفسه إلا على أنه حيوان. وهذه القضية التي ثبتها داروين، أن الإنسان ما في حقيقته ما هو إلا حيوان. يقول لم يعد الإنسان يستطيع أن ينظر لنفسه إلا أنه حيوان، ولكنه حيوان، هو يعترف الآن، ولكنه حيوان عجيب متفرد يكاد يكون متفردا بخواصه كلها. يعترف بهذا، فبدأت الحقيقة تظهر رويدا رويدا، لكن مع ذلك ما تزال تحتاج إلى الكثير من العمل لنثبت للعالم بأن الإنسان لم يكن حيوانا في يوم من الأيام. ما هو أثر هذه النظرية التي وضعها داروين؟ داروين يريد أن يقول، أو قيل نيابة عنه، بأنه لا يوجد خالق، لا يوجد خالق، وأن عملية الخلق ما هي إلا تطور طبيعي يحصل في الكون، تطور طبيعي مثل ما أنت بتكون صغير وبتصير كبير، تطور أحيائي. هم طبعا لا يعترفون بأن الله هو الذي يكبرك وهو الذي يعطيك، يقول تطور أحيائي طبيعي، مثل ما السيل يأتي على الجبل فينحت فيه، عملية طبيعية. البركان يثور ثم بعد ذلك يبحث عن نقطة أضعف على قشرة الأرض ليخرج إلينا، هي عملية طبيعية، يقولون هذا. فأيضا عملية الخلق ما هي إلا عملية طبيعية. من الخالق الحقيقة في هذا الكون الجديد الذي يرسمه داروين والداروينيون؟ إله جديد يسمونه الطبيعة. كل صفات الله عز وجل هي الخلق والتقدير والحكمة تنسب إلى إله جديد هو الطبيعة. لذلك لا يوجد إلحاد حقيقي، لا يوجد إلحاد حقيقي، لأنك حين تسأل كيف وجد الإنسان يقول نتيجة عوامل طبيعية. إذن هناك إله نسميه العوامل الطبيعية، العوامل الطبيعية. كان ماركس والملحدون يتحدثون عن قوانين أربعة: قانون التناقض والترابط والتطور، ونسيت القانون الرابع. يقول هذه هي التي أوجدت المخلوقات. لكن هذا الإله الجديد له مميزات، الإله الطبيعة اللي يسمونه طبيعة له مميزات. ما هي مميزاته؟ ليس فيه رجال دين، ما عنده رجال دين، ما عنده أنبياء، ما عنده تكاليف، لا يدعو للعبادة، ليس له التزامات على البشر، لا يريد منهم شيئا، فلذلك قنع هؤلاء بهذا الإله الجديد الذي يسمونه الطبيعة، والذي لا يريد من البشر شيئا وليس له رجال دين. يعني مثلا تسألهم، طيب الشمس تدور والأرض تدور والقمر يدور وكلهم في فلك يسبحون، كيف يحصل هذا؟ من الذي يسير هذا الكون؟ يقول لك قوانين الطبيعة، قوانين الطبيعة، قوانين الجاذبية بين الكواكب هي التي تحكم الموضوع. من الذي وضع هذه القوانين؟ الطبيعة هي التي صنعت هذا. هذه الطبيعة مبدعة، هذه الطبيعة خالقة، هذه الطبيعة حكيمة، هذه الطبيعة أحيانا رحيمة وأحيانا قوية، وهكذا إله جديد يسمى الطبيعة. داروين أشار إلى هذا الخالق الجديد أو الإله الجديد الطبيعة حين قال بأن الطبيعة تخبط خط عشواء، تخبط خط عشواء، تحصل كده حاجات فجأة يصير أشياء. طيب هل الصدفة مقبولة من الناحية العلمية؟ يعني مثلا لو أنا قلت صدفة حصل هذا الكرسي، صنع هذا الكرسي، وجه الحديد، هل تقبلون هذا؟ طيب إذا كنتم لا تقبلون هذا في كرسي أو في ماسة أو في جهاز كمبيوتر أو في أي شيء في الدنيا، في ثوب تلبسه أو في حذاء برجلك، كيف لا تقبل هذا بهذه المصنوعات البسيطة وتقبله في الشمس والقمر والنجوم وحركة الأفلاك وعالم فسيح، كيف تقبله في هذه النفس اللي هي نظام دقيق، كلا تعمل وظيفة والكبد يعمل وظيفة ويختل شيء من الجسم فيقوم الجسم ويصلحه، عندما تتعطل كلية الإنسان يحتاج إلى كل يومين يحتاج إلى غسيل كلى، وغسيل الكلى لا يؤمن له إلا 10% من حاجته، لو كانت الكلية تعمل بنسبة 10% لا تحتاج إلى غسيل كلى، 10% إذا عملت الكلية بعشر طاقتها يكفي. إذا تعطلت الكلية فإن كل أجهزة الدنيا لا تستطيع أن تقوم بعشر وظائف الكلى، بعشر وظائف الكلى. من الذي خلق هذا وقدره؟ طبيعة، طبيعة إيش دي التي ننسب إليها كل صفات الله عز وجل؟ لكنهم أرادوا الهروب من عبادة الله ومن الإقرار بوجود الله الذي له أنبياء، والذي في المسيحية له رجال دين وله شرائع وعنده تعليمات تنافي العلم كما في الكتاب المقدس، إلى إله ليس له أنبياء، ليس له رسل، ليس عنده تكاليف. وهكذا كانت نظرية داروين هي الأساس الذي أقر حيوانية الإنسان ليتعامل بعد ذلك مع الإنسان على أنه حيوان فحسب، لا يحتاج إلى قيم، لا يحتاج إلى إله، لا يحتاج إلى أخلاق، ليس عنده عيب، وهو ما سنراه بعد ذلك في النظريات التي تحدث عنها فرويد وغيره إن شاء الله في لقاء قادم من هذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا وأن يغفر لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.